الشمس والقمر والنجوم، وأن الأمر والتدبير له جل وعلا، وأنه هو المستحق أن يعبد، ومن عبادته الدعاء، وأمره للناس بالأفلاح في الأرض وعدم الإفساد. ثم ذكر جل وعلا أن الأرزاق بيده، فهو الذي خلق ودبر، وهو الذي يحقق الخير ويرزق عباده. وقال جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي يرسل الرياح بشرا من بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قوله جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يسوق الرياح مبشرات بين يدي السحاب قبل نزول الأمطار، وهذا مشاهد وملاحظ، أنه يأتي شيء من هبوب الريح قبل نزول المطر، وهذه مبشرات بين يدي رحمته، أي قبل نزول ما هو من أسباب الرحمة، وهو الماء الذي ينزل من السحاب. والله جل وعلا يرحم عباده بالمطر الذي ينزل من هذا السحاب. فانقطاع الأمطار عذاب، حبس المطر عذاب للناس، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. لأن نزول المطر يكون سببا في نبات الأرض، والنبات يأكله الناس والأنعام، فيكثر الخير وتعم البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهنا يقول جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. والمراد برحمته هنا هو نزول الغيث أي قبل المطر حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. هذه الريح التي تسوق السحب وتوجهها حيث شاء الله جل وعلا وهي تحمل كتلا من جبال الماء كتلا عظيمة تحمل فيها الماء وإذا اصطدم بعضها ببعض أشعل نارا وهو البرق والرعد. إذا أقلت سحابا ثقالا بسبب كثرة الماء فيها تكون ثقيلة سقناه لبلد ميت. فالله تعالى يسوق هذا السحاب الثقيل وهذه الكتل العظيمة الثقيلة في الجو تسير بأمر الله يسوقها حيث شاء من بلاد الله. ومن ذلك أن يكون البلد مجدبا ليس فيه نبات فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. الله تعالى يسوق هذه الريح لتدفع هذا السحاب إلى حيث شاء الله من عرضه فتنزل القدر الذي أراده الله من الماء على هذا الموقع. والله تعالى ينزل الماء بقدر لا يزيد ولا ينقص. إذا زاد صار عذابا وغرقا وهدما وإذا صار ناقصا فإنه نفعه قليل. فالله تعالى ينزل من هذا السحاب الماء فيخرج منها بهذا الماء الذي نزل على الأرض كل الثمرات فأخرجنا به من كل الثمرات ثمر النخيل ثمر الفواكه ثمر الأعشاب ثمر البقول مما يأكل الناس والأنعام. متاعا لكم ولأنعامكم. هذا تشاهدونه وتعرفونه الأرض ميتة بيضاء وبعد فترة تصير خضراء مزهرة مثمرة يأتي الناس ويأخذون منها متاعهم من شتى أنواع الأطعمة في حين أنها كانت قبل فترة أرض بيضاء لا يوجد فيها شيء. هذا معروف ولا لا؟ معروف. الله تعالى يقول إذا كنتم تشاهدون هذا تفهموا ما يلي. كذلك نخرج الموتى فلان عاش 70 سنة 100 سنة 50 سنة 40 سنة ثم مات ودفن وأكلت في الأرض وصار ترابا. الله تعالى سوف يخرجه رجلا حيا تاما بكامل أعضائه وأجزائه كما أخرج الزرع الذي حول الأرض الميتة إلى أرض مخضرة مثمرة نافعة. يعجز عن أن يخرج الإنسان ويعيده مرة ثانية حيا؟ لا لا يعجز. الله تعالى قادر على ذلك، فآمنوا به واعملوا له. آمنوا بالبعد بعد الموت واعملوا له، فما بعد الموت هو الحياة الطويلة، الحياة التي فيها جزاء ولا عمل. كذلك أي كما أحيينا هذه الأرض الميتة بهذا الماء نخرج الموتى، نحيي الموتى الذين صاروا تراب. الإنسان يمر على الأرض في البراري والقفار، يمشي بسيارات بسرعة 100 أو 120، لا يرى إلا أرضا بيضاء، ثم يأتيها بعد المطر بشهر أو شهرين فيجدها أرضا خضراء. عمل من؟ إنه عمل الله جل وعلا، هو الذي غير تلك الحال إلى هذه الحال. كذلك يخرج الموتى فلا داعي لإنكار ذلك، ولا يصلح أن ينكر أحد ذلك، وهذا مما يشاهده الناس في حياتهم اليومية. لعلكم تذكرون أي تتذكرون هذه الصورة فتتعبون وتعملون لأجل ما بعد الموت، تعملون لما يكون عند البعث وحياتكم من قبوركم يوم الحشر. فالله جل وعلا ضرب لنا وامتن علينا بأنه هو الذي يرزق، وأنه هو الذي يغيث، وأنه هو الذي يحيي الأرض بعد موتها، وأمرنا بأن نستدل بذلك على قدرة الله تبارك وتعالى على بعثنا من قبورنا وأحيائنا مرة أخرى، وجزائنا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. تعال تتذكرون لعلكم تذكرون، والذين يتذكرون هم أهل الإيمان. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإنه لا يفكر في هذا الأمر، وإنما ينشغل بملذاته ويقول ليس هناك بعث ولا جزاء ولا نشور. ثم ضرب المولى جل وعلا مثلين للمؤمن والفاجر، فقال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. البلد الطيب يعني الأرض القابلة للإنبات، الأرض الصالحة الخالية من الشوائب، هذه نباتها ولو كان الماء قليلا يكون جيدا لأن تربتها طيبة. فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أي بعمل الأسباب البسيطة ولا يكلف كثيرا. وهذا يلاحظه أهل الحرث والزرع، يشاهدونه يفرقون بين هذه الأرض، هذه التربة وهذه التربة، يقولون هذه تربة سبخة لا تصلح للزراعة، هذه أرض مستنقعة لا تصلح للزرع وما شابه ذلك، أو هذه أرض صخرية نتاجها قليل، بينما الأرض الأخرى أرض طينية هشة تقبل ما يقع عليها من الماء وتحتفظ به لزمن وتنمو فيها النباتات بسهولة وتكثر الثمرة بجودة الأرض. هذه الأرض الطيبة والبلد الطيب هذا مثل ومثل المؤمن. المؤمن إذا سمع الخير تلقفه وأخذه وبادر إلى تطبيقه واستفاد منه وأفاد. المؤمن إذا سمع خيرا أمسك به مباشرة وانتفع ونفع، تعلمه وعمل به وعلمه غيره وأمر غيره وعمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هذا هو مثل المؤمن، فهو مثل البلد الطيب. والذي خبث لا يخرج إلا نشدا، البلد الذي تربته رديئة يوضع فيه أسمدة وكيماويات وعلاجات لكن لا يخرج النبات إلا بصعوبة، وإذا خرج خرج ضعيفا، وإذا قام ونمى فإن ثمره سيكون قليل، وأيضا من الحجم الرديء ولا ينمو إلا بصعوبة. هذا مثل الإنسان السعيد، تأتيه المواعظ من كل مكان ويؤمر وينهى وهو لا يتقبل. قد يقبل كلمة أو كلمتين من مئة لكنها لا تنتج معه طويلة، تبقى معه أيام ثم ينساها أو يتناساها. فالذي خبث لا يخرج نباته إلا بنكد ومشقة وخسائر. إنسان يأتي إلى أرض صدقة ويريد أن يزرع فيها ضيع أموالك فيها، ما تستفيد منها ولا تدر على كرب ولا تأكل منها ولا تغذي أهلك وأولادك. فهذان المثلان فرضهما الله جل وعلا لحال المؤمن والكافر الذي يقبل الحق ويفرح به ويسارع إليه فينتفع وينفع، فإنه كالبلد الطيب الذي تزهر أشجاره وتثمر وينتفع منه خلق عظيم. وأما الإنسان الفاجر أو الكافر فإنه لا ينفع، وإن نفع في بعض الماديات فنفعه محدود وضعيف. والذي خبث لا يخرج إلا نشدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الله تعالى يبين هذه الآيات ويصرفها ويوضحها للقوم الذين يفهمونها ويتعاملون معها تعامل فهم وتطبيق، فيشكرون الله جل وعلا أن هداهم للإيمان وأن وفقهم لصالح الأعمال. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أنبتت الماء فنفع الله بها الناس وشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من سقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي يرشد به. رواه مسلم. هذا الحديث هو معنى ما جاء في الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث. النبي صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الناس كانوا يتخبطون في الضلال، يعبدون الأصنام، يعبدون اللات والعزى، وضعوا حول الكعبة 360 صنم يعبدونها، وضعوا على الصفا صنم وعلى المروة صنم، وأحدهم إذا سافر أخذ معه كثرة تمر يعبدها فإذا جاء أكلها. لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى التوحيد، من الناس من قبل دعوته وسارع إليها كأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه، قبلهم خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تتابع الناس، وبعضهم وقف منه موقف الحداء، وبعضهم أقارب له وأعمامه فعادوه وحاربوه وناصبوه العداء. هذه الصورة موجودة إلى زمننا هذا، من الناس من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسارع إلى امتثال ما جاء به من الكتاب والسنة، ومنهم من يرفض ذلك ويعتبره تأخرا وأنه لا يصلح للتصديق في هذا الزمن. إلى قيام الساعة تستمر هذه الصورة في اختلاف بين نسبة هؤلاء لهؤلاء، لكن هذه الصورة موجودة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من قبل الحق ورضي به، فمثله كمثل الأرض الطيبة التي قبلت الغيث وأنبتت الكلى ونفع الناس، وطائفة أخرى وهم الذين رفضوا مثل القيعان أو مثل الصخرة، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا ينتفع بشيء منها بنزول المطر فكأن لم تنكر. تقول: يا فلان اتق الله، هذا الأمر شرك وكفر أن تدعو غير الله. النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله كلهم جاءوا لأقوامهم يقولون لهم أن اعبدوا الله، وأعظم العبادة هي الدعاء، والله تعالى يقول: وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهو يقول: لا، أنا أريد أن أذهب لسيدي فلان أو صاحب فلان الميت صاحب الضريح وأدعوه، ولا أحصل على مرادي إلا عن طريقه. من أين لك هذا؟ هل وجدت هذا في كتاب الله أو وجدته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى قال لنا: ادعوني أستجب لكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه، وهو الذي علم الناس أن لا يدعوا إلا الله، وأن لا يستعينوا إلا به، وأن لا يعبدوا إلاه، وفي كل ركعة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وقدم الأداة إيا للحصر، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. إذن لماذا هذا الانحراف في الفعل؟ ولماذا يعمد الناس إلى الأمر أو القبور ويطلبون من أصحابها؟ هذا من أقبح أنواع الجهل وأكبر أنواع الظلم. والله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم. فلا يصلح من العقلاء أن يعملوا مثل هذه الأعمال. وهذا الزمن تعلم الناس فيه الكثير من الماديات، لكنهم مع الأسف الشديد في جانب التوحيد يهملون هذا الأمر ولا يفكرون بعقولهم، وإنما يكونوا إنعاس يستمعون ولا يفكرون. الله جل وعلا ما ضيق على الناس الأمر وقال إذا احتجتم شيء لا أقبل إلا إذا توفق لكم فلان وعلان، وإنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني أكمل قريب. ماذا؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهو أجيب دعوة الداعي إذا راح السيد فلان وقال له وتكلم معه وطلب مني الميت أن أشفع له. لا، هذا جهل مطلق وعمى وضلال. لا بد أن ينتبه الناس وينبهوا من يعرفون ممن يقعون في هذه المصائب العظيمة. فإن دعاء غير الله عبادة لذلك الغير، وعبادة غير الله شرك أكبر. ولا يصلح الناس أن يبقوا على هذه الحال، وإن كانوا قليلا في هذا الزمن، لكن لا بد أن ينقذ ويرده وتقام عليهم الحجة لتستقيم أمورهم وتصلح أحوالهم ويزول عنهم هذا العمى والجهل البين. فنبينا صلى الله عليه وسلم ذكر أن من قبل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مثل مثل الأرض الطيبة التي انتفعت بالغيث، والإنسان الذي لم ينتفع مثل الأرض الطيعان أو الأرض الصخرية التي لا تمسك الماء ولا تمسك الكلى. والإنسان يعرف موقعه من هذين المثلين بمدى استجابته لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان يجد من ذلك رغبة ومحبة وانصيادا فعلي ألا، وإن كان يجد من نفسه نفرة وكراهية فالويل له. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا ووقانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يرحم أموات المسلمين، وأن يصلح الأحياء منهم على الملة الصحيحة والعقيدة السليمة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول إذا أنني قمت بإهداء بعض الأشرطة والكتب والمطويات إلى بعض الناس هل يعتبر هذا من الدعوة إلى الله؟ نقول نعم، هذا من الأعمال النافعة. إذا كانت هذه الكتب والأشرطة والمطويات مما فيه توجيه للناس وإصلاح لأحوالهم. هذا يقول إذا كنت قد جلست مجلسا كثر لغطه، وأنا أعرف أن هذا المجلس فيه غيبة وكذب وغير ذلك، وأنا لا أستطيع التغيير، هل لي أن أجلس معهم وعندما أقوم أقول كفارة المجلس أم أتركهم ولا أجلس معهم لأنهم يعرفون حكم الغيبة والكذب؟ قولك تجلس معهم وتنكر عليهم هذا هو المطلوب. فإن كنت لا تستطيع التغيير فقم ولا تجلس معهم، لأن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. وإن كان الناس مع الأسف الشديد في هذا الزمن يتساهلون فيها، إن الله تعالى وصفها بوصف قبيح. قال جل وعلا ولا يسأل بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. أخوك مات عندك فقدت كثير وتتقطع من جسمه تأكل، يعني هذا منظر سليم معقول؟ فلان مات عنده قريبه وقام واخذ السكين وقال يقطع ويأكل، هذا يقول عن الناس. فلا بد أن ينتبه الناس لهذه الأخطاء ويتعاونوا على البر والتقوى، يتناصحوا ويأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، وبهذا تصلح أحوال الناس ولا يقول يسكت الإنسان. فالإنسان الذي يسكت شيطان الأخر. هل يقول ما حكم خروج المرأة من بيتها متعطرة متطيبة وهي تمر من أمام الرجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أشد التحذير لما يترتب عليه من الفتن وما يتسبب من تحريك شهوة الرجال ولفت الأنظار إليها ومتابعتهم لها بسبب الرائحة. ودين الإسلام دين يسعى إلى أن يبقى المجتمع دائما نظيفا سليما من الأمراض والأوبئة، فلا يكون الجريمة محل فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت خرجت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. ومعنى هذا ليس هو أنه يقام عليها حد الزنا، ولكنه يلحقها إثم الزنا، فتأثم بإثم الزنا لا أنه يقام عليها الحد وتوصف بأنها زانية، وإنما ارتكبت خطأ وإثما عظيما مثل إثم الزنا. يقول: ما صحة هذا الحديث؟ من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرم الله وجهه عن النار. هذا الحديث له أصل وحسنه كثير من رجال الجرح والتعديل والتحقيق في هذا، فهو صالح للاحتجاج، وهو أن الإنسان يصلي قبل الظهر أربع ركعات ركعتين ركعتين، وبعد الظهر أربع ركعات ركعتين ركعتين. هذا يقول: مسجد قديم تحيط به مقبرة من ثلاث جهات بما فيها جهة القبلة، وعلى المسجد يفصل المسجد عن المقبرة فاصل ثلاثة متر ثم السياج ثم المقبرة، لا يعرف أيها أنشئ قبل هل تجد الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كان مفصول عن المقبرة فصلا تاما فإنه لا بأس به، ما إذا كان سور المقبرة هو سوره فلا تصح الصلاة فيه ولا صلاة جنازة. هذا يسأل سؤال يقول: عند وصولي إلى حماتي لأسلم عليها أنا وزوجتي لأدائها العمرة، وجدت أنها هي وأبنائها يمكن لعله بناتها وأختها احتجبوا أو اجتمعوا حكمه واضح علي أني غلط فيهم واتفقوا على مشاجرتي ومعاتبتي للتوبيخ، وكان علي أن حلفت بالطلاق على زوجتي بعدم البيات في هذا المكان، وسافرت 120 سنة، ما حكم ذلك؟ حماتك محرم لك، يعني هي أم الزوجة، هذه من محارمها، أما بناتها فلا علاقة لك بهن، وهن أجنبيات منك، وأختها أيضا أجنبية منك لا علاقة لك بها، فلسن من محارمك وليس لك الحق في النظر إلي شيء منهن، فهن أجنبيات ولا يجوز لك أن تنظر إلى أي شيء منهن. أما ما ذكرت بأنك حلفت بالطلاق على عدم البيات وأنك نفذت هذا، فالحمد لله أنك لم تبت، ولكن تستطيع أن تتصرف بعدم البيات من دون أن تحتاج إلى حلف بالطلاق، وتؤجل استعمال الطلاق عند الحاجة إليه. فالطلاق شرع لحل المشكلات، كما يوجد عدم اتفاق بينك وبين زوجتك وتتعذر المعيشة ويتقرر أن المصلحة في الفرقة فحينئذ توقع عليها طلقة واحدة لطهر لم تجامع فيه. أما كونك عند وجود أي مشكلة توقع الطلاق فهذا جاهل وعدم فقه بمعنى الطلاق. يقول عند الوضوء يكون تخفيف اللحية في كل صلاة أم يكفي في فريضة واحدة من الصلوات الخمس؟ تخفيف اللحية يكون عند الوضوء ما هو عند الصلاة. إذا توضأت خلي اللحية إذا كانت كثيفة وإذا كانت خفيفة فاغسلها. والتخليل أن تضع في يدك ماء وتدخل أصابعك داخل الشعر. هذا يقول هل كشف الوجه من التبرج؟ نقول نعم بالنسبة للمرأة يعتبر تبرجا لأنه مخالف للآيات والأحاديث وواقع من نزل عليهم القرآن وسمعوا السنة من صاحبها عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين تدنين عليهن من جلابيبهن ذلك عدنا أن يعرفن فلا يزنين. لما سمعت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية غطينا وجوههم وخرجنا من الاستيعاب كأن على رؤوسهن الغلبان ما يعرف. وبعضهن كانت تبدي عينا واحدة تعبر بها الطريق يعني تغطي وجهها كله وتترك عين واحدة لشان تسلك بها الطريق حتى لا تقع في الحفرة. وعائشة رضي الله عنها تقول في حجة الوداع كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حلونا بدلت إحسانا جلبابا على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. هذا يقول ما حكم وضع الأموال في بنك الإسلامي مع علمي أنه يقوم بعملية ربوية؟ ما يسمى إسلام الذي يتعامل بالربا ما يسمى إسلام. وش الفرق بينه وبين غيره؟ المحذور هو الربا. إذا كان موجود الربا فالربا ليس من الإسلام وإنما هو من كبائر الذنوب. هل لابد كلما دخلت المسجد الحرام اطوف سبعة اشواط بكل صلاة؟ نقول لا. اذا كنت تريد الطواف تطوف واذا كنت لا تريد صلي ركعتين تجلس. يقول ما حكم الصلاة في الباقرة جمعا وقصرا؟ نقول الانسان الذي في الباقرة مسافر والمسافر الأفضل له أن يأتي بالرخص فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وكون الإنسان يتنعم برخص الله التي يسرها له ولم يجعل عليه حرجا ومشقة هذا من فضل الله تعالى على العبد التي ينبغي أن تقابل بالشكر ويظهر شكرها بممارستها. هذا يقول نعرف ما يقوله الإنسان في جلسة بين السجدتين في الصلاة. فماذا يقول الإنسان في جلسة بين سجدتي السهو؟ يقول مثل ما يقوله في جلسة بين السجدتين في الصلاة سواء بالسهو وهو أن يقول رب اغفر لي. يقول ما معنى قول الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ هذا في بيان حق الوالدين فلا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني أن الإنسان يتأدب بطريقة تعامله مع والديه إذا صار عند أمه أو عند أبيه ما يرفع رأسه يقول ها مش ابي، لا، ينحني إلى والده ويقول يا والدي أو يا والدتي الكريمة ماذا تريدون، ماذا ترغبين أن أقدمك فيه، مرحبا أهلا مروني. هذا معنى خفض الجناح، يعني أن الإنسان يتعدد معهما ولا يظهر التعالي أو الندية لهما، وإنما يظهر أنه أقل منهما ويظهر الاحترام والتقدير والإشفاق وحب الخدمة لهما، لأنهما في حال ينبغي أن يرحموا، تدلل لهما رحمة بهما. يقول هل يجوز للمسافر أن يصلي الشفع والوتر وركعة من السنة أثناء القصر؟ نقول نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر. يقول كيف الوضوء أثناء الاستحمام؟ الوضوء إذا انتهى الإنسان من استحمامه يتوضأ، هذا هو الأصل، إلا إذا كان نوى الوضوء قبل استحمامه وأراد من استحمام الوضوء، وكان هذا الغسل غسل فرض، يعني كان رفع حدث في غسل الجنابة أو غسل الحيض ونوى به رفع الحدث الأصغر، فإنه يصح حينئذ الحدثان ما لم يمس فرجه أثناء اغتساله. عندي عدد من الأسئلة كلها في موضوع واحد، واحد يقول إنه أتى بعمرة يريد أن يأتي بعمرة ثانية لقريبه المتوفى، وآخر يقول إنه أتى بعمرة يريد أن يأتي بعمرة لقريبه الحي، وثالث يقول إنه أتى بعمرة ويريد أن يأتي بعمرة ثانية، وثالث يقول ما المطلوب منه إذا أراد أن يكرر العمرة، هل يكفي أن يأتي بعمرة من الميقات من أدنى الحل أو لا بد أن يرجع إلى الميقات؟ هذا السؤال يكثر كل يوم يجيب عنه. النبي عليه الصلاة والسلام إذا حج واعتمر يكتفي بالحجة أو العمرة التي أتى بها ولا يكرر أداء النسك مرة ثانية، فلا يخرج لأداء عمرة أخرى وإنما يكتفي بالأولى. والصحابة رضي الله عنهم كذلك، حدثت حادثة في عهد عليه الصلاة والسلام من عائشة رضي الله عنها، وأنها حجت وكانت في الحج متمتعة، فجاءتها الدورة قبل الوصول إلى مكة، وهي لا تدخل إلا بعد عرفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. فلما انتهت من الحج استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، قالت انصرف نساؤك بعمرة وحجة وانصرف بحجة، فأمرها أن تخرج إلى الصنعين لتأتي بعمرة، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها محرما لها، فخرج عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه بأخته عائشة إلى الصنعين، وأحرمت هي وهو لم يحرم، عبد الرحمن راح معها إلى التنعيم وجاء ولم يحرم. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلة، كان أداء الإنسان لنفسه أو لغيره. وأما أداءه عن الحج فإذا كان قادرا ولم يأتي بحج بعمرة فريضة فلا تصح النيابة فيها، وإذا كان سبق أن أداها وأنابك أن تأتي عنه بعمرة فيصح ذلك، أو إذا كان لم يؤديها وهو عاجز عن أدائها بسبب مرضه وأنابك أن تأتي عنه بعمرة فلا بأس بها،
والأصل في هذا أن تأتي بها أول ما تأتي. أما خروجك إلى أدنى الحلم وتكرارها فكما قلنا إنها جائزة وليست فاضلة. يقول ما حكم من أخذ مصحف من الحرم بدون إذن فذهب به إلى بلاده؟ نقول أخطأ هذا، لأن المصاحف الموجودة وقفا على الحرم لا يجوز إخراجها، هذا يعتبر تارك وهو عاد بهذا العمل ويلزم إعادة المصحف إلى مكانه. هذا يقول توفي رجل وترك زوجة وخمسة أولاد وبنتا، الأولاد متزوجون ما عدا اثنان أحدهم قاصر والبنت متزوجة وتسكن مع زوجها. السؤال: الأم والأولاد الذين يسكنون في المنزل الذي ورثوه بعضهم يدفع الجار وبعضهم لا يدفع، ما حكم ذلك وماذا نفعل مع الذي لم يدفع؟ الإنسان إذا توفي فإن ماله لورثته حسب القسمة الشرعية، وفي المثال الذي معنا للزوجة الثمن والباقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، فهم خمسة أولاد وبنت، الباقي يقسم على 11 سهم، للذكر سهمين وللبنت سهم، سواء كان هذا البيت او غيره من الاموال الاخرى من منقول او عقار او غيرها، ولا بد من قسمتها قسمة الشرعية حتى لا يظلم احد. يقول انسان نوى العمرة ولم يحرم من الميقات ولا يزال، فمن اين يحرم؟ نقول يرجع للميقات الذي مر به ويحرم منه، يرجع الى السيل او وادي محرم ويحرم منه، يرجع هناك يرجع ويحرم من هناك، ليس له ان يحرم من هناك. نكتفي بهذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.